إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الذكر كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوة الإيمان، لا يزال الحديث عن سنن الدفع والمدافعة، وكنا قد تكلمنا على وجه التفصيل عند الكلام على قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ومما قيل في المحاضرة السابقة أن هذه الآية خرجت مخرج الامتنان على المؤمنين، ومن مقاصد ذكرها ومن معاني الاتيان بها في سياق سورة الحج تطمين المؤمنين بنصر الله لهم حتى يتفرغوا لأداء مناسك الحج. فجاءت هذه الجملة الخبرية مصدرة بحرف التوكيد وبذكر اسم الجلالة: إن الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، بأن يمكن الإيمان في قلوبهم، هذا أولا، وبأن يمكن حجتهم، وبأن يدفع عنهم جميع أنواع السوء. فكانت مدافعة الله تعالى عن المؤمنين تامة شاملة كاملة. ثم جاء السياق بذكر اسم الموصول، وذكرنا أن هذا لبيان العلة ولبيان السبب، فكأن سائلا يسأل: لماذا يدافع الله تعالى عن المؤمنين؟ فكان الجواب بالمنطوق: لأنهم آمنوا. وهذا إشعار بفضل الإيمان ومكانته. وذكرنا أيضا أن المدافعة قد جاءت بصيغة المضارع، أما السبب الذي هو الإيمان فقد جاء بصيغة الماضي. أولا، على قدر الإيمان تكون المدافعة، فكمال المدافعة بحسب كمال الإيمان وتحقيقه. ثم لبيان تكرار المدافعة بحسب تكرار الإيمان، فكلما أحدث المؤمن إيمانا بأعماله الظاهرة أو بأعماله الباطنة وقعت المدافعة. ثم جاءت جملة تقابل هذه الجملة وتتمم معناها، بل هي بمثابة التعليل لها: إن الله لا يحب كل خوان كفور. وانتهينا إلى أن سنة الدفع، أعني دفع الله عن المؤمنين بنصرهم وتأييدهم، هي سنة لها أسبابها وشروطها، وتمتنع وتتوقف عند وجود موانعها. سنة الدفع، سنة نصر المؤمنين سنة شرعية بأسبابها وشروطها وموانعها. والسبب هنا إيش هو؟ الإيمان. والشرط شكر النعمة وحفظ الأمانة، وقلنا أن هذا جاء بدلالة المفهوم أي بمفهوم المخالفة. أما الموانع، الخيانة والكفر. وقلنا القدر، القدر المشترك بين الأمانة وبين الكفر الحفظ، فإن سنن الدفع لا تجري لصالح المؤمنين بمجرد الإيمان، بل لا بد من حفظ الأمانة وحفظ النعمة بشكرها. إلى هذا الحد انتهينا فيما مضى. وقبل أن أنتقل إلى تفسير الآية التي بعدها، أذكر بفائدتين. بعد أن تنشطتم لسماع مزيد من الفوائد، الفائدة الأولى، الله تعالى قال في الجملة الأولى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي الجملة الثانية قال: إن الله لا يحب كل خوان كفور. ولم يقل إن الله لا يدافع، وإنما عدل عن لفظ الدفع إلى لفظ المحبة. وجملة إن الله لا يحب كل خوان كفور جاءت لبيان موانع الدفع. فالموانع تحصلت بالمنطوق، والشروط تحصلت بالمفهوم، لبيان أن الغاية والعلة، وأقولها تجوزا، والحكمة في دفع الله عن المؤمنين هي المحبة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: مدار توحيد الألوهية على محبة الله تعالى. كل ما يقوم به العبد من الطاعات ومن العبادات ومن الأعمال القلبية الظاهرة والباطنة، ومن الأعمال القلبية ومن الأعمال الظاهرة، هي أسباب جالبة لمحبة الله تعالى. فغاية الغايات والحكمة الأصلية في باب العبودية هي تحقيق المحبة. لهذا قال: للإشعار بأهمية المحبة، قال: إن الله لا يحب كل خوان كفور. أما الفائدة الأخيرة قبل أن أنتقل إلى الآية التي بعدها، أن الله تعالى لما ذكر الموانع ذكر الخيانة وذكر الكفر، وذكرنا أسباب تقديم الخيانة على الكفر في هذا الموضع. ولكن ثمة فائدة، وهي أن الخيانة هي قدح في باب الأخلاق، والكفر انتقاص وقدح في باب العقيدة. فهنا الموانع تارة تكون من جهة الأخلاق، وتارة تكون من جهة الاعتقاد، وبينهما تلازم. أقول هذا لأن بعض الناس يعتقد أنه ممكن أن يكون موافقا لمنهج السلف بمجرد الاعتقاد، ويمكن أن يكون موافقا لمنهج السلف بمجرد الاتباع من غير اعتناء بجانب التربية والأخلاق. وهو لا يدري أن في هذه الآية والحديث في موانع الدفع أن الله تعالى قدم ما كان جنسه في باب الأخلاق على ما كان جنسه في باب الاعتقاد، لأن الاعتقاد معلوم ولأنه حاضر الذهن في كل وقت بخلاف جانب الأخلاق. فينبغي أن نحفظ الأمانات وأن نرعى الحقوق وأن نؤدي الواجبات وأن ننشر الدعوة بالتربية والأخلاق، وهذا جزء مهم من فهم منهج السلف الصالح، لأن أعظم بدعة أو من البدع العظيمة التي دخلت على هذا المنهج العظيم التجزئة وإلقاء العداوة بين شعب الإيمان وبين أجزاء الشريعة وبين الأصول والفروع وبين المكي والمدني وبين العقيدة والاتباع وبين الدعوة والمنهاج. كل طائفة تمسكت بجانب من الشريعة وهجرت الباقي، وكما يقول ابن القيم رحمه الله يقول: البدعي لا يسلط على السني إلا من موضع ترك السني للسنة. أنت لو اهتميت بجانب العقيدة والمنهج تركت جانب الأخلاق، أهل البدع يدخلون عليك من الجانب المنتقص والعكس. إذن ينبغي أن ننتبه إلى قضية التلازم. إن الله لا يحب كل خوان كفور. لما ذكرت هذه الآية نعمة الله على عباده المؤمنين بأن يدفع عنهم أنواع السوء وبأن يمكن الإيمان في قلوبهم، احتاج المقام إلى التمثيل، لأنه إن جاءت القاعدة التأصيلية في تأصيل العلم وبيانه احتاج المقام للتفصيل والتمثيل، وإلا يبقى المعنى مجملا، فالتمثيل يأتي للتوضيح. فالآية التي بعد هذه الآية جاءت تمثل لبعض أنواع وصور دفع الله عن المؤمنين، لهذا هي بدل اشتمال لما قبلها: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. دفع الله تعالى عن المؤمنين بأن أباح لهم القتال في الوقت الذي تكون مصلحة دينهم ودنياهم في هذا القتال. أعيد: الله تعالى دافع عن المؤمنين بأن أباح لهم القتال ليس من أول البعثة، وإنما أباحه لهم في الوقت الذي كانت إباحته مصلحة محضة لهم. ثم أذن لهم بالقتال، لأن الله تعالى إذا أذن لك كونا بفعل ما أو شرعا بأن أمرك بشيء، اعلم أنك إذا وفقت إلى الامتثال فهذا من توفيق الله، وهو داخل في دفع الله عنك. إذن الإذن بالقتال صورة من صور الدفع. فإذا تعجل العبد بالقتال إذن هو مدفوع مقهور وليس بمنصور. الله تعالى دافع عنهم بأن أذن لهم بالقتال وتكفل لهم بالنصر. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، جاءت جملة. وانظر إلى الترابط، إن الله يدافع، إن الله لا يحب، وإن الله على نصرهم لقدير. في ذكر اسم الجلالة في هذا السياق للاعتناء بالمعنى ولتفخيم السياق وللتركيز على معنى الإلوهية، الله تعالى تكفل لهم بالنصر. إذن في هذا اللقاء والذي ذكرناه هو من قبيل المذاكرة والمراجعة في العلم، نبدأ بتفسير هذه الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. تصدير الآية بهذا الفعل وبهذا اللفظ وبهذه الصيغة، أذن للذين يقاتلون، الإذن هو الترخيص في الشيء والإباحة والسماح بأن يرخص الشرع كل ما كان ممنوعا. هذا الفعل بهذا اللفظ للإشعار بأن الذي قبل بأن القتال قبل نزول هذه الآية كان ممنوعا. هذا أولا. وإذا كان القتال ممنوعا قبل نزول هذه الآية، إذن الأصل في جهاد المقاتلة هو المنع حتى يأتي الإذن، ولا نقول حتى يأتي الدليل، لأن الدليل إدراكه تارة من قبل المكلفين، تارة يكون بطريق العلم والاتفاق، وتارة يكون بطريق الظن والاختلاف، فلا بد من الإذن. لأن الآية استعملت هذا اللفظ لتقرير المعنى ولتأصيله، لا سيما وأن هذه الآية مدنية على الراجح من كلام أهل التفسير. والصحابة رضي الله عنهم كما روى الطبري وغيره وابن أبي حاتم وأهل التفسير وأهل السيرة أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة في العقبة يراجعوه في أمر القتال بعد أن اشتد الأذى والظلم عليهم، فطلبوا منه أن يأذن لهم بالقتال، وكانوا من القدرة بمكان بحيث يمكن أن يقاتلوا أو أن يوقعوا الرهبة والخوف في قلوب المشركين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم وهم جاءوا يطلبون قتال المدافعة الدفاع عن النفس وهو مشروع؟ لكنهم أدركوا لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنوه في هذا الأمر أن الشروع بالقتال حتى عند الدفاع عن النفس هو أمر شرعي ويحتاج إلى إذن. إما من الشرع ممن له لحقية في التشريع، أو ممن أقامه الشرع بإصدار الإذن كولي الأمر. أما يجتمع 4-5-10-20 ثم يختار شخصا ثم يصدر الأمر ليس بوجوب الجهاد على هذه على أفراد جماعته، بل بوجوب الجهاد على جميع المسلمين، هذا في الحقيقة مصادمة للنص وجهل بمقاصد الشريعة ومعانيها. فجاءوا يستأذنون مع إمكان الدفع من غير استئذان، فإذا وقع آنذاك لا هم بادروا. حتى في بعض الروايات جاءوا والدماء تنزف من رؤوسهم وأجسادهم، وجاءوا يتظلمون، وفي رواية أنهم جاءوا يتسرعون القتال. فقال لهم اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال. هذا التوجيه النبوي متكون من كلمات قليلة لكنها جامعة. أولا أمرهم بالبديل، فقال ارجعوا، قال اصبروا. والصبر مطلوب في كل حال. ثم قال فإني، وعند أهل الأصول إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وعلق الأمر وربطه بالفاء اصبروا فإني، ما بعد ذلك يكون بمثابة التعليل. فإني لم أؤمر بالقتال، لماذا عليكم الصبر وأن تتحملوا الأذى؟ لعلة، وهي إلى الآن لم أؤمر بالقتال، لأن القول بإباحة القتال هو أمر يحتاج إلى وحي. ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربى الجيل الأول على واجب الوقت، وإنما تميز الصحابة رضي الله عنهم وتميز المؤمنون في كل عصر بامتثالهم لواجب الوقت. إيش المطلوب منك الآن؟ مثلا هو طلب العلم. إيش المطلوب عندما يدخل العدو بلاد المسلمين؟ لا، أخذ الإذن بدفع الصائل. علينا أن نضبط العبارة، أخذ الإذن بدفع الصائل. وهكذا في كل وقت تفعل ما هو واجب لذلك، أو ما هو واجب في ذلك الوقت. الواجب عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الواجب على الصحابة هو المداومة على الصبر، وهنا يكمن الدفع. لأن القرطبي رحمه الله تعالى لما فسر إن الله يدافع قال من المدافع أن يوفق الله تعالى العبد على دوام الإيمان والطاعة، مش أنك تصبر لا، ولكن أن توفق وأن تداوم على هذا الصبر. فقال لهم ماذا؟ اصبروا. ثم علل وهم فصحاء فإني لم أؤمر بالقتال، ولهذا لم يراجعوا بعد ذلك، جلسوا ينتظرون عند عتبة الحكم متى يأتي إيش؟ أحسنتم، متى يأتي الإذن؟ لهذا متى يأتي الإذن بالقتال؟ ما جاءهم بلفظ وإن كان في الآية أكثر من قراءة، ما جاءهما؟ أذن الله للذين لا، قد أذن. ومن فوائد الإتيان بالفعل في صيغة المبني للمجهول لتحقيقه، لإشباع الأذن، فلا يختلط بالإذن، لإشباع السمع بهذا الفعل، لتنصرف دلالات الفعل وتتوجه إلى السمع. ولهذا انظروا، أذن للذين يقاتلون، لبيان جيء بصيغة المبني للمجهول. ولما جاءهم الإذن، هنا تأملوا لأن هذا الإذن ليس بمعنى الإيجاب. لو طرقت الباب تستأذني بالدخول، قلت أأذن لك، هل فيه معنى الإيجاب؟ لا، الإذن هنا بمعنى الإباحة. انتبهوا، يعني كل الظلم الواقع وهم جلوس ينتظرون الحكم الشرعي بالإذن بالقتال، وجاءهم ماذا؟ لم تأتي الآية وقاتلوا، لا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة، هذه أول آية نزلت في الجهاد، وأول آية في تشريع الجهاد نزلت بالإذن والإباحة لا بالوجوب، لأن الأصل في القتال المنع، ولا يشرع إلا لضرورة، فإذا جاء مرة واحدة استسهل الناس أمره. لهذا أنت الآن لو أردت أن توجه رجلا وهو يريد أن يدافع عن حقه، تحاول أن تسهل أمره، أن يتدرج في الطلب، يذهب إلى فلان ثم إلى المحكمة ثم ينتظر، أليس كذلك؟ لأنه إن قيل له اذهب وخذ حقك سيعتدي في أخذ حقه، والقرآن جاء يربي الصحابة على دفع الظلم لا على ردود الأفعال، على دفع الظلم لا على ردود الأفعال. ولهذا قال أذن للذين يقاتلون، ولم يقل أذن لكم، لم يأتي الإذن للمخاطبين، مع أنهم كانوا ينتظرون هذا الإذن. لماذا انتظروا؟ لسببين. ليش؟ هل هي فراسة أم فقه؟ لماذا كانوا يتوقعون مجيء الإذن؟ لسببين. أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشعرهم، اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال، أي سيأتي الوقت الذي أؤمر أنا بالقتال، هذا أولا. وثانيا، لأن المشركين أخرجوا نبيهم، أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وهذا إذان بتشريع القتال. لهذا سيأتي البيان الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، هذا أيضا من الظلم. أقول الآية جاءت بصيغة أو بلفظ أذن للذين يقاتلون ولم تأتي أذن لكم، ما فائدة ذلك؟ أنها جاءت تبين العلة والسبب. لو جاءت أذن لكم لصار النص ترخيصا وإباحة ماذا؟ للقتال، لك أن تذهب تقاتل كيفما تشاء وبأي قصد ولأي غرض، لكن هنا ربطهم بالسبب. والأحكام الشرعية تربط بالأوصاف والأسباب والعلل. والفقيه من تتبع هذه الأوصاف. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أي الإذن بالقتال جاء بسبب وقوع الظلم عليكم، جاء بسبب وقوع الظلم عليكم، إذ لولا هذا الظلم لما أذن الله بالقتال، لما أذن الله تعالى بالقتال. قال الذين يقاتلون، إيش معنى يقاتلون؟ أي القتال يقع عليهم، هم إلى الآن هم مستضعفون ويقاتلون. فأثنى الله على أي شيء؟ أثنى الله على صبرهم. إذن لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا، ماذا؟ امتثلوا. فجاءت المدافعة كثمرة لذلك الامتثال. ولهذا أشار إلى حالهم في وقت الإذن، أذن للذين يقاتلون، وفي قراءة يقاتلون. كيف يأذن لهم وهم ماذا؟ في قتال. وهنا ثناء على ماذا؟ مدح على أي شيء؟ يقاتلون مدح على صبرهم، يقاتلون مدح على شجاعتهم واستعدادهم. في وقت نزول الآية كانوا ماذا؟ في استعداد. هذه فائدة، والفائدة أخرى تشد إليها الرحال وأنتم معي، فلا يحتاج الأمر إلى سفر، لكن أريد أن تركزوا عليها لأنها طريق محكم واستدلال متين للرد على أهل الأهواء. الله تعالى لما أذن للمؤمنين بالقتال وصفهم تارة بأنهم يقاتلون، وتارة أخرى بأنهم يقاتلون. ويقاتلون واضح بينة أن القتال واقع عليهم، يقاتلون أي أن صلاحيتهم للقتال موجودة، عندهم قدرة على القتال، ولكن أخر الإذن. هم كانوا مستضعفين، لما قال لهم اصبروا جلسوا في بيوتهم، أخذوا بأسباب الاستعداد واستعدوا، إذن صارت عندهم ماذا؟ قدرة وقوة على، ومع ذلك لم يأذن الله لهم، تأخر، لأن الكلام قبل الهجرة والآية نزلت بعد المدينة، عفوا نزلت في يعني بعد الهجرة في العهد المدني. لماذا؟ لبيان أن شرط القتال، الإذن بالقتال، لا يكون بمجرد وجود القدرة والقوة كما يتوهم البعض. أعيد، لبيان أن الله تعالى أذن للمؤمنين بأن يقاتلوا وبأن يدفعوا عن أنفسهم، ليس لأنهم ماذا؟ أقوياء وعندهم قدرة، لا، لكن لأن مصلحة قتالهم أو مصلحة دفعهم لعدوهم صارت راجحة على عدم القتال. لما نزلت الآية هم عندهم قدرة، لكن لا يلتفت إلى القدرة. وهنا إشارة لطيفة إلى شرط الإذن بالقتال، لأن الإذن بالقتال مشروط بشرطين: القدرة ورجحان المصلحة. وكثير العلماء يذكرون شروط القتال والجهاد، وهي في الحقيقة ترجع إلى هذين الشرطين: القدرة و رجحان مصلحة القتال على عدم القتال. لهذا ليس بالضرورة أن الأمة اليوم تقاتل لمجرد القدرة، لا، بل لا بد ننظر هل المصلحة في القتال أم في ترك القتال، لأن الله تعالى يقول أذن للذين يقاتلون، ومع ذلك تأخر الإذن على وصفهم بالقتال والاستعداد. ثم قال بأنهم ظلموا، والباء هنا سببية تفيد التعليل نصا، وجاءت بسياق التوكيد لإزالة التردد أو الوهم أو الشك بأنهم ماذا؟ ظلموا، أي أذن الله تعالى بسبب الظلم الواقع عليهم. من هذا النص نقول الإذن بالقتال حكم شرعي. ما هو سببه؟ عيد المحاضرة، نعم، وقوع الظلم وقوعا لا يمكن أن يدفع إلا بالقتال، قيد هذا، وإلا فالظلم هو باق في الأمة وواقع في الأمم، ولكن الآية قيدت أذنت، إذن أذنت بدفع الظلم عندما تنقطع السبل في دفعه إلا بالمقاتلة، لأن الأصل في شريعتنا أن القتال غير مرغوب ولا يصار إليه إلا عند الضرورة، هكذا نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة. إحنا مش دعاة قتل أبدا، وإنما الإذن بالقتال لا يكون إلا للضرورة، وعندما تنقطع السبل عن تنقطع السبل من دفع الظلم، فما يبقى أمام المؤمنين إلا أن يقاتلوا. آنذاك ماذا يقال لهم؟ يأتي الإذن من أهله لا من الدخلاء، يأتي الإذن ممن له صلاحية أن يبينه وأن يعرفه وأن يصدره لا من الدخلاء، وإلا فلا يكون إذنهم في مثل هذه الأمور معتبرا. لهذا قال بأنهم ظلموا، فالإذن بالقتال سببه ماذا؟ وقوع الظلم، وقوعا لا يمكن أن يدفع إلا بالقتال، وإلا هو الظلم لا يزال موجودا بيننا. بلاد المسلمين فيها ظلم، مش أنك فجر تبدأ بالقتال وتجيش الجيوش وتعلن النفير العام لمجرد ماذا؟ وجود الظلم. ولو أجيز الدفع والقتال لمجرد الظلم فأنت الذي ألزمت الناس بهذا النوع من الأحكام، أنت أول من تقاتل. أما شرط الإذن، شرط الإذن ما هو؟ القدرة ورجحان المصلحة، يعني يكون القتال، تكون مصلحة القتال أرجح من العدم. والشرط إذن القدرة ورجحان المصلحة. إذا جاء بالشروط فلا بد أن يؤتى بالموانع. انتبهوا إلى بلاغة القرآن، في الآية التي قبلها الشروط جاءت بالمفهوم والموانع بالمنطوق، لأن الموانع ما تخطر بالبال. في هذه الآية انظر إلى البلاغة، العكس، شروط القتال جاءت بالمنطوق لأنه ينبغي أن تكون حاضرة في الذهن. أما الموانع فجاءت ما هي الموانع؟ الموانع هي عكس المانع، عكس الشرط. إذن الماء الذي يمنع القتال ويمنع الجهاد أولاً عدم القدرة، وثانياً عدم رجحان المصلحة، عدم رجحان المصلحة. لكن ما معنى القدرة؟ ما معنى القدرة؟ القدرة ليس معناها أنك تتمكن من الفعل، وإنما أن تتمكن من الفعل من غير مضرة. المريض يقدر أن يصلي قائما لكن مع الضرر، إذن لا يكون قادرا، لا يكون قادرا. لهذا بشر الله تعالى المؤمنين وطمأنهم وتكفل بنصرهم بعد إذ أخذوا بأسباب الإذن بالقتال وبشروطه وبانتفاء الموانع. ولكن لو سئلنا هذه الشروط القدرة ورجحان المصلحة، أين محل الشاهد فيها في هذه الآية؟ كيف استنبطنا ذلك؟ السبب أين موجود في الآية؟ بأنهم ظلموا. وين الشرط؟ بقراءة يقاتلون. هذا أيضا أذكر بأن التنوع في باب القراءات يضي مزيدا من الأحكام الشرعية لمن كان معتنيا بهذا العلم. والآية أيضا وصفت المؤمنين في وقت نزول الآية، وهذا الوصف أخذ من القراءة الثانية يقاتلون. ولهذا نستطيع أن نقول هناك فترة زمنية بين مجيء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتظلمون يراجعوه في أمر القتال، وبين نزول الإذن ونزول الآية، ولا ندري كم المدة، لكن الذي يستقرأ السيرة يرى أنها أكثر من سنتين، لكن لا نستطيع أن نجزم بها. كيف كان حال الصحابة في هذه الفترة الزمنية؟ عندهم قدرة حسية على القتال لكن ما في إذن بالقتال. أي واحد يعتدي عليك وأنت شاب قوي تريد أن ترد الاعتداء، والدك ما يقبل، تعيش في صراع، أليس كذلك؟ عندك قدرة على الدفع لكن ما عندك إذن. كثير أحيانا الكفار قد يغزون بلاد المسلمين وأنت في بلد آخر ما عندك إذن، مش أنك تكفر تبدع وتضلل، لا. كيف عاش الصحابة؟ أولا لم يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت البتة، ما رجعوا. وثانيا أخذوا بأسباب الاستعداد وبوسائل القتال. ثالثا داوموا على ما كانوا عليه من الجهاد، جهاد العلم والعمل. رابعا تشوفت نفوسهم وتشوقت واستطلبت مجيء الإذن للامتثال والانقياد لا للثأر والانتقام. واضح هذا المعنى؟ فعاشوا بسلام وأمان من غير سياسات ولا معارضات ولا مدافعات ولا منافحات أبدا، عاشوا بأمن وإيمان حتى أذن لهم ماذا؟ بالقتال. ولهذا ثمرة ثباتهم أن تكفل الله لهم بالنصر، ولأن الآية التي بعدها وإن الله على نصرهم لقدير. كم جملة في الآية؟ إن الله على نصرهم ماذا؟ لقدير. ذكر لله تعالى وتوكيد للنصر والاستعلاء على نصرهم، ثم القدرة أن الله قدير على ذلك. كم نقلة، كم جملة؟ لا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، كما قابل الله في إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن، انظر الفعل كيف يخ، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وحيث اجتمعت هذه الجمل بذكر اسم الجلال الله، ثم النصر، ثم الإشارة إلى قدرة الله تعالى لبيان أن النصر الواقع لهؤلاء سيقع سواء بأسباب محودة أو بخرق العادة. أعيد، أن النصر الذي سيقع لهؤلاء الذين التزموا وصابروا وامتثلوا ووقفوا عند حدود المصالح الشرعية، فإن الله تعالى قد تكفل بنصرهم، سواء كان هذا النصر بأسباب مادية حسية أو بخرق العادة أي بالكرامات وإن لم يستطلبوها، لكن الله تعهد بنصرهم على أي حال وفي كل زمان وفي كل مكان، لتكون هذه الآية قاعدة عامة لمن امتثل أحكام وقواعد الإذن بالقتال بأسبابه وشروطه وبانتفاء موانعه. وعندما يتأخر النصر اليوم، هو لم يتحصل النصر اليوم حتى بالأسباب العادية فضلا عن خوارق العادة لعدم اعتنائنا بالآية الأولى ولجهلنا بالأحكام في الآية الثانية. وسأكمل إن شاء الله معاني الآيات في لقاء قادم حتى لا أرهقكم بكثير من الفوائد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وغدا المحاضرة ستكون هي المحاضرة الأولى، والمحاضرة الثانية لأخينا الشيخ سيد العوايشة، جزاكم الله خيرا. Thank you.